بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع بعد المئتين على واحد.
لأنه من كمال الإسلام كما قلت آنفا بس بشيء مفصل هناك، قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارع الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. وذكرت له أحاديث مما جاء من النهي عن التشبه بغير المسلمين. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقلت له أن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا يندمجوا في شخصيات شعوب أو أمم أخرى. قلت له لأنك تعلم فيما أظن أن الضعيف يتشبه بالقوي ولا عكس، ليس القوي يتشبه بالضعيف. فإذا المسلم تشبه بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. فلفت نظره إلى حكمة يعني تتعلق بظواهر. في كتاب لأحد الأوروبيين من ألفه كنت قرأته قديما من 30-40 سنة، عنوانه عجيب جدا لكن استفدت منه، اسمه فلسفة الملابس. فلسفة الملابس الحقيقة أنه استرعى انتباهي مثال ذكره، أنه لباء مع أنه هذا موجود مشاهد مع أنه هذا مشاهد بس الناس ما بينتبهوا. يقول هذا الرجل في هذا الكتاب أنه الإنسان شديد التأثر إلى درجة بلباسه، بيتأثر بلباسه. إذا كان لابس ثياب هفة رفة جاي ماشي هيك متمسك، أما إذا لابس ثياب إيش جديدة ومكوية إلى آخره جاي ماشي وصدره إيش لقدام ولسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. فلسفة الملابس، وهذا بقى الظاهرة بتشوفوها بيننا جميعا، والمتأثرين المتغربين المتأوروبيين متأثرين بالثقافة الغربية بتلاقي إذا كان لابس هالجاكيت الضيق والبنطلون الأضيق اللي بعض على فخاذه ولا مؤاخذة على مؤخرته عضا ما يستطيع أنه يركع، فضلا عن أنه لا يستطيع أنه إيش يسجد لأنه راح ينفتئ. هذا شايف حاله ليه؟ متمدين مثقف. ليش هذا عمل هيك؟ لأنه قدرته الأوروبيين وضمعه هم الأوروبيون. فإذا قلت لهذا الخسيس الماروني الثياب تؤثر في أصحابها، ولذلك نهانا الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرنا. تكلم ما شاء الله، ثم رجعت إلى الوتر الحساس. قلت له إذا كان اللباس ليس له تأثير وإنما الأمر بما في القلب، هل أفهم من كلامك أنه أنت ما بيأثر عندك إذا أنت القلاسوة السوداء وحطيت إمامي بيض على طروش أحمر تطلع شيخ مسلم. لا 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 ليش؟ هذا يخالف ما قلته آنما. العبرة بما في القلب. أنت رجل نصراني مسيحي، فإذا حطيت اللفة والطربوش الأحمر ما رح تصير شيخ مسلم. قال لا، نحن رجال دين. لكن صار معه الحمد لله مثل ما بنقول عن الشام، كان تحت المطر صار تحت المزرعة. أنت مسكته مثل ما بيقولوا كما عنا بالشام من خواريهم. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنت رجل دين، أنتم معشر النصارى قسمان، رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين، أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق عندنا أبدا بين العالم الصالح التقي الورع وبين الجاهل المسلم، هما عند الله سواء مظهرا ومخبرا، كل مين الله بحاسب على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته. نحن ما عندنا رجال دين، كل مسلم هو رجل دين. ولذلك إجاز لي أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي شرعا جاز لكل مسلم، وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. هذا الذي قصة حبيت أحكيها بهذه المناسبة. نعم تعقد، لكن شوف المعقد ذكرتني بشيء، ذكرتني بشيء أو بشيئين. بعد ذلك جرى الحديث بينه وبينه في التثليث تبعهم. يومئذ شوف الشيء بالشيء بتذكره، يومئذ كان الإنجليز دخلوا سوريا بعد الفيشيين الفرنسيين. المهم الإنجليز أتوا بجنود من جنود بعض المستعمرات، من جملتهم جنود لبنانيين. كان في بالقطار جندي بريطاني لبناني. لما كنت أنا عم اتناقش مع المسيحي هذا بالتسليه، شو قال هذا الجندي المسيحي اللبناني؟ قال له والله يا أبونا بدك الحق أنه كلام الشيخ صحيح. الشاهد القطار كان ينطلق بنا إلى مضايا تقريبا في 50 كيلومتر، ما شعرنا بالمسيرة هذه أبدا. لما قاربنا من النزول بعض إخواننا ذكروني أنه هي حالك بدنا ننزل هلا، اتعلق الرجل بي وقال لي لو أنك في يعني تمشي معنا إلى بيروت حتى إيش تتمتع بحديثك وكذا إلى آخره. قلت أنا في نفسي سبحان الله، لو جلست مع شيخ من إخواننا المسلمين كان بينفجر القطار بنا. هذا رجل نصراني بيتمنى أن يطول إيش المشوار لحتى نتمعه في حديث، شيء مؤسف جدا. نعم أقول على القصد يعني الأسلوب يختلف، الأسلوب يختلف. نعم شوف ما في فرق بين المسيح والنصراني. نعم
أخونا
أبو عبد الجديد شوية تفرام. إيه أهلي
في حالة تكون جماعة بعد انتهاء الصلاة من الجامع، في حالة جامع هل يجوز لهم يجمعوا؟
نعم، أولا هذه المسألة أو هذا الجواب مبني على مسألة تقع دائما في كل حال وفي الحالات الطبيعية، وهي عقد جماعة ثاني وثالثة في المساجد. هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يصلي الإمام الرسمي المكلف من الدولة أن يؤم الناس انتهت الجماعة، فليس هناك جماعة ثانية. بمعنى إذا دخلت المسجد وقصدك تصلي مع هذه الجماعة لأمر ما وإذا الإمام سلم ما بدك تنتظر هيك وهيك تلتفت تشوف واحد اثنين تلملموا معك تصلي بهم جماعة، لا بدك تصلي وحدك. فما بيجوز عقد جماعة ثاني وثالثة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع الناس في وقت الصلاة. بناء على هذا كان الجواب ما سمعت، ما بيجوز ولو ما جمعوا بدون يصلوا صلاة الوقت يعني، بس جماعة ثانية ما بيجوز. فأولى وأولى أنه ما بيجوز يصلوا صلاتين جمعا في ذاك المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجماعتين.
ولو في حالة أنه لحق يعني الظهر والعصر، لحق العصر معهم بدون يجمع يعني خلنا احنا الظهر بالعصر وبعد ما نتسنى حاقنا الظهر احنا نوينا العصر الظهر هم كانوا يصلي العصر، في حالة أن صح نصلي كمان العصر جامع؟
لا هي سؤال ثاني، هو يعني تقدر تصلي العصر بعد ما صليت الظهر مع جماعة؟
انتهى السلام. جماعة ولا بفرد؟
أنت بتقول صلاة العصر. حالة
صلاة الظهر،
هم
بيصلوا العصر.
معليش، أنت بتقول لحقت صلاة العصر الإمام عم يصلي العصر.
نعم.
وأنت ما كنت صليت الظهر لأنه جئت متأخرا.
نعم.
فلما دخلت المسجد وكان الإمام عم يصلي العصر جمع تقديم مش هيك؟
نعم.
انت بدك تصلي الظهر بطبيعة الحال.
نعم.
بس تسلم الامام وبتسلم معه انت، هو خلاص من صلاة العصر، انت خلاص من صلاة الظهر، فانت الان بامكانك ان تجمع
مفرد ولا في جماعة تجمع معه؟
لا لا ما في جماعة تاني،
جماعة
تاني ما في، كل مين لحاله بيصلي، لانه الحكمة في الموضوع تعدد الأئمة، يعني إمامين ما بيصير في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، بتصلي لحالك كما قلنا آنفا. إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهر بدك تصلي الظهر لحالك أو أي صلاة من بقية الصلوات الخمس.
في بعض الأشخاص مسجل هناك وأنا سألت سؤال البداية جاوبت مرتين، مرة جاوبت لي مثل ما جاوبت الأخ إنه بيصلي لوحده جمع العصر، سألتك مرة ثانية قلت لي ما بيصلي لأنه انتهت صلاته مع الإمام فما بيصلي، بيصلي في حين دخول الوقت الأصلي لأنه ما ترخص برخصته، وقت ما بيأذن أذان العصر بيأتي إلى المسجد لأنه المسجد مليء بناس ما جمعوا ولا تحصلوا على هذه الرخصة فبيصلي معهم الصلاة، وقلت لك في حينها فبالصلاة الثانية هذه تعتبر جماعة أصلية ولا مش أصلية؟ قلت لك أصلية تعتبر لأنه جاء في الوقت المناسب له.
الشريط اللي فيه هذا عندك؟
والله صار سنة ونص هذا كنا تكلمنا فيه عند أبو عاصم.
معليش يعني عندك قصدي مشان نعيد النظر فيه. أنا رأيي كما قلت هناك.
جيد.
نعم.
جيد.
نعم.
يعني هذا الحمد لله والحفظ
والصلاة.
نعم. بلا سقيطة.
إيش؟
مرة سقط يعني سقيطة. سقط. يعني
المولود. طرح.
حكم يصلي عليه والعقيقة عليه عقيقة وعليه حكم.
سقط حي أم ميتا؟ لا يصلى عليه وليس عليه عقيقة. بخلاف ما إذا سقط حيا. فيغسل ويصلى عليه ولكن ليس وجوبا ولا بد للوالد ان يعق عنه.
ولو ما كمل السابع يعني ما تبدا السابع يعني يوم او يومين عشر.
انت عرفت الجواب، اذا سقط حيا له حكمه، اذا سقط ميتا له حكمه، ما بقى فيه ولو. اي نعم.
طيب الاسهم الشركات
الله يحفظك من أي سهم.
كسر العظم، كسر
العظم. لا أصنعه.
لا
أصنعه. هذه أقوال تروى عن بعض الناس لا يمنع عليها شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأمور. هناك بعض الأمور شيخنا الكريم. تعمل على إضعاف الصف الإسلامي، منها على سبيل المثال للحصر اختلاف المسلمين أو تفاوتهم في فهمهم لدينهم، واختلافهم على جزئيات في العقيدة أو في العبادات وتعدد الجماعات الإسلامية، فما هو السبيل في رأيك لتقوية الصف الإسلامي والعمل على فهم الدين الإسلامي فهما شموليا لا فهما جزئيا؟ وجزاكم الله خيرا.
العمل يا أخي هو أن يرجع أهل الاختصاص وأهل العلم إلى فهم الأحكام الشرعية من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة. أنا آسف أن أقول كلمة صريحة، إلى اليوم لا يعرف كثير من المسلمين وليس العامة منهم فقط بل والخاصة، كثيرون منهم لا يعرفون علاج ما هم فيه من الاختلاف والتفرق، علما بأن هناك نصوصا صريحة في الكتاب والسنة، منها ما يصرح أن التنازع والاختلاف في الدين يكون سببا لذهاب قوة المسلمين. فربنا عز وجل يقول في الآية الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل مسلم عنده شيء من الثقافة، وأنت منهم فيما طرحت من السؤال تعلم أن هناك نزاع واختلافا، لكن العجب هو أن يأتي السؤال ما الحل، والحل مذكور في القرآن الكريم. فبعد أن ذكر في الآية السابقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ذكر العلاج في آية أخرى فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أرى أنه من الضروري أن أقف عند هذه اللفظة القرآنية الكريمة، لأنه ولا تؤاخذني صدر منك كلام نسمعه من كثير من الناس أن الخلاف في جزئيات سواء كانت عقائدية أو غيرها. ربنا بيقول فإن تنازعتم في شيء، يعني مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخطاب لمن؟ لمن كان يؤمن بالله والآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن من الخطأ الفاحش أن نكون غافلين عن العلاج وهو مصرح به في القرآن الكريم. وأسوأ من ذلك أن لا نعترف بهذا العلاج وأنه هو الدواء الحاسم للفرقة والاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم، فنقول دعوا الناس، كما كان نقل إلي والشيء بالشيء يذكر بعضهم في أول نشأة العلمية، كنت أزور بعض الناس في بيوتهم وأدعوهم. ذهبت إلى أحدهم فوجدت خزاني نحو هذه، فوقها العود، فعرفت أنه رجل
عويد.
فبحثت معه هذا الموضوع ونصحته، قلت له يا أخي هذا حرام لا يجوز، ماذا يفعل هذا عندك إلى آخره. قال لي الشيخ الفلاني يقول انه هذا جائز، وبعض المشايخ يستعملون الطبل بالذكر ونحو ذلك. فتكلمت معه كثيرا في ذكر بعض الطرقيين والصوفيين والآخره. فيما بعد ولسنا في هذه المسألة طبعا، إنما الشاهد بقل لي اجتمعت مع الشيخ الفلاني وذكرت له بعض كلامك، فكان من جواب الشيخ أنه والله هذا كلام صحيح، لكن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها. وأنا يومئذ ناشئ جديد، ما عندي ولا علم بطبيعة الحال موجود عندي هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع إلى آخره. أشكل علي الحديث، لأنه لو أخذنا الحديث على الأقل على الظاهر هدمنا الإسلام كله. شو معنى الأمر معروف والنهي عن منكر إذا كان الرسول يقول دعوا الناس في غفلاتها؟ سهرت تلك الليلة ما سهرت عند هذا الرجل، ورحت على البيت ما قدرت نام إلا بدي أفتش عن هذا الحديث، وسرعان ما ولدته. وإذا الحديث سبحان الله موجود في صحيح مسلم بزيادة وبدون غفلاتها. لفظ الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حرف هذا الحديث حذفوا منه الجملة الأخيرة يرزق الله بعضا من بعض وحطوا بدالها في غفلاتها، فانعكس الحديث. كان الحديث مقبولا متجاوبا مع أحكام الشريعة كلها، صار مرفوضا دعوا الناس في غفلاتها. فأنا أشد ما يؤلمني أنه الدواء موجود في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان بعض الناس ومن الدعاة غافلين عن هذا النص وعن هذا العلاج، لكن المشكلة الكبرى أنهم إذا ذكروا فلسان حالهم يقول ما قال ذلك الشيخ بلسان قاله دعوا الناس في غفلاتها، لكن بعبارة أخرى يقول هذا مو وقته، مو وقت إثارة الخلافات والمسائل هذه الخلافية، وبعضهم بسميها جزئية وبعضهم بسموها إيش قشور، وعليكم باللباب واتركونا من القشور، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، هاي سنة هاي بدعة إلى آخره. إذن شو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء؟ التنكير هنا في اللغة العربية يعني إيش؟ الشمول، أي شيء كان. فما بالك يا أخي وأنت جاء في سؤالك ولو في العقيدة، كيف نترك الناس لا يفهمون العقيدة فهما جيدا؟ ها نحن نقول لك يعني جدلا مش عقيدة، من إذلك نترك الناس الآن وخلافهم مع الكتاب والسنة في المسائل الأحكام الشرعية، لكن في العقيدة نتركهم كيف؟ العقيدة هي نجاة المسلم، أول العقائد هو التوحيد، فما بالك إذا كان المسلمون إلى اليوم لا يعرفون التوحيد؟ ما بالك وأنت تعلم أن كثير من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية ونحن منهم نقول أنه هذون والله متعبدين أكثر منا، لأنه بيصوموا اثنين وخميس وربما بيصوموا يوم يفطروا يوم إلى آخره، ونحن مو هيك، وبيقوموا بالليل وبيصلوا الناس نيام ونحن مو هيك، لكن مع ذلك يذهبون ويستغيثون بالأموات وبالأولياء والصالحون والصالحين وبيصلوا عند قبورهم. شو فائدة هذه الصلاة وهذا الصيام وهم كما قال رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في القرآن الكريم؟ هذه الآية إلى اليوم لا تسمع أحدا يثيرها على المسلمين، مع أن المسلمين واقعين فيها. فلمن أنزلت هذه الآية؟ كثير منهم يقولون هذه مقصود فيها المشركين الأولين. نعم مقصود بها المشركون الأولون، لكن لماذا حكاها رب العالمين؟ أليس عبرة لنا؟ كما قال قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فربنا بيحكي أحكام وقع فيها المشركون من قبل والأمم من قبل لكي لا نقع نحن في مثلها. فإذا نحن أردنا أن نترك المسلمين على ما هم فيه من انحراف عن الكتاب والسنة، كيف يكون اتفاق؟ ربنا لما قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إيش ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ترى تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، بفهم ولا بدون فهم؟ لا شك في فهم. فما ذلك اليوم أكثر المسلمين ومنهم بعض الخاصة لا يفقهون معنى هذه الكلمة الطيبة. إذا بارك الله فيك، لا تغتر لمن يقول المسلمين اليوم مشكلتهم ما يتحمل إثارة إيش الخلافات في الأحكام وفي العقيدة. لازم نتفق. على ماذا نتفق؟ إذا ما اتفقنا على الشهادة الأولى بالفهم الصحيح، فعلى ماذا نتفق؟ ما يجوز يا أخي أن ندع الناس هكذا في جهلهم وفي ضلالهم، لا سيما وقد قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد وصفهم الرسول عليه السلام بقوله هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. كثير من الناس اليوم يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هو عليه، لا يريدون الإصلاح. وبعضهم يقول قولة حق، وهي أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نربي جيلا من المسلمين فاهمين العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فهما صحيحا ومطبقين على أنفسهم. هي هي بتكون القاعدة التي يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة التي ينشدها كل مسلم غيور على دينه، مع اختلافهم في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. لعلي أجبتك عن سؤالك. وإياك.
ثمن طيارة بسعر 30,000 من الدول من أمريكا من ألمانيا، بعتنا بمدة زان في 80، بعت مبلغ تشتري طيارة حوالي من هون لندن في ألمانيا، عدد عطولة في السيارة، والسيارة ما بعت وانأخر عدد سنة وما بعت السيارة، وظلت الفلوس في البنك. الفلوس على هذه المدة سنة في البنك عليها هسا عليها إجا فوائد عليها. إذا ما بعتهم عدد سنة وده من شريلك هسا رجعوا حاولوا رجعوا لك المبلغ وصار عليهم فوائد في الحالة هاي. فتح تأخذ الفوائد عليها وتوزيعها للفقراء.
بس هالصورة عم سأل عنها. بس هالصورة. ليش خفت؟
لا ما خفت.
ليش ما أجاوب إذن؟ أما إذا أنا بس الصورة وسكتت.
هاي الصورة.
في ظاهر صور وراها.
لا ما في صور.
أريد قبل ما جاوبك أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل كلمة فوائد. طيب إذا كان طيب ليش ما بطيب لفظك؟ مدام طيب أنه الإنسان ما يطلع منه كلمة الفوائد، لأنه هاي الكلمة بتمشي الربا على الإنسان من تحت منه هو ما يحس، لأنه ربنا سماه ربا. ونحن الآن بصفتنا شعب مسلم نادر جدا 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 أن تسمع مسلم بيقول شو حكم أخذ الربا، أبدا إلا ما ندر. لكن شو اللي تسمع دائما 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 أبدا؟ فوائد فوائد. شايف كلمة هاي؟ لذلك أعيدك ونفسي وغيرك أنه ما تستعملوا اللفظ هذه إطلاقا، قولوها ربا، لأنه أولا هذا التعبير الإسلامي، وثانيا تعبير كفري هذا هو مشان يسلكوا ربا بين المسلمين. بعد هذه المقدمة أقول إذا كان مرسل الأموال إلى مثلا ألمانيا أو أوروبا بصورة عامة مشان شراء السيارة ولا سبيل له إلى شرائها إلا بهذه الطريقة من الإرسال، ثم تكومت الربويات أصحاها مش الفوائد، ما تكومت وتجمعت، حينئذ هذا المسلم له سبيل من سبيلين: إما أن يحقق في نفسه قول ربه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا بالطبع بتوجه مباشرة إلى المرابين، مش مأخوذ منهم المال بطريق الربا. لكن السنة تبين أنه لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي يضع ماله في البنك ليس خيرا من البنك، بل هو حجر أساسي في البنك، بدليل الواقع أن الذين يتعاملون مع البنوك لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟ يفلس، صح ولا لا؟ إذن الذين يتعاملون مع البنك هم اللعنات تنصب عليهم قبل البنك نفسه، لأنه هني اللي أوجدوا البنك، لولاهم ما كان لهم وجود. فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لذلك هذا المال وهو الربا هل يتوفر عندهم بعد السنة اللي حكيتها؟ سبيل من سبيلين: إما أن تأخذ رأس مالك وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستغذي البنك بالمال الحرام، وهذه مشكلة أيضا. وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلا لها ولا تخشى على نفسك منها، أن هذا الربا تأخذه مع رأس مالك وتضعه جانبا إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة وليس في فوائد شخص أو أشخاص ذاتية. يعني لا يجوز إعطاء هذا المال اللي هو ربا إلى فقراء ينتفعون كل واحد منهم لشخصه، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة. المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء يشترك في الاستفادة منه عامة الناس، مش شخص أو أشخاص معينين. مثلا هناك قرية أو محلة تحتاج إلى طريق، تعبيد طريق من الطرق الوعرة، فيصرف هذا المال في تعبيد هذا الطريق. هناك قرية أو حارة أيضا بحاجة إلى ماء سبيل، فيسحب ماء سبيل لعموم الناس للدواب لدي إلى آخره، وعلى ذلك فقس. هذا مال وسخ، ولذلك منقول لا يصرف إلى أشخاص معينين وإنما إلى مرافق عامة، وضربت لك بعض الأمثلة. وضح لك الجواب؟ طيب غيره، كاد الوقت أن نمشي.
المؤمن لا يرث الكافر، المؤمن
لا يرث الكافر،
والكافر لا يرث المؤمن.
هو كذلك.
لك ابن في الشيوعي طلع يدرس طالب الشيوعي، ربى موسى أمواله توفى، بجلسك يجيب أمواله، ممكن وارد إيه؟
وانت سألت وجاوبت، شو من جاوبك
بقى؟ انت الوالد يجب انت الوالد يجب يعمل
كيف؟
انت الوالد يجب يجب ان تاخذ الورثة تبعته يعني.
وانت عم تقول ان المسلم لا يرث الكافر،
احنا بنقول هذا الكافر، انا يعني مش هذا حكيت انا مقدمة بس بحكي من بالنسبة يعني انت الوالد الواقع على الواقع.
سؤال استفهامي،
سؤال استفهامي يعني لك ابن احنا ما جاوبناش على الجواب، احنا بدنا جواب منك، احنا تأكدنا على الجواب.
الجواب هو جوابك. اسمع يا اخي، انت الان ورط حالك. ليش ليش قلت لي لا يا اخي؟ ليش ما قلت لي كيف؟ أنت لما سألت أخيرا لمين بده يترك المال هذا وربط حالك ليه؟ لو أنك سألت سؤال ولد شيوعي كافر مات، هل يرثه أبوه المسلم؟ كنت ما ورط حالك. لا ما خلصنا، احنا بدنا ناخذ دروس من أخطائنا حتى ما تتكرر منا، صح ولا لا؟ ما إذا ما صح أنا برجع.
لا صح.
كثير من الناس بيعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع بمنطقهم الخاص، هذا خطأ. وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأ لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطق الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك، لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني، قلت معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم، قلت الحمد لله أخونا السائل عند علم، وإذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهام، واللي بيسموه علماء النحو باستفهام استنكاري، مين بده ياخذ المال هذا؟ لمين نترك هذا المال؟
كل ذي علم عليم. احنا لم نعرف الناجح والمنسوخ، وفي اشياء كثير تنقل بعضها، احنا نقول مجرد انه في شيء اعلم من شيء، فاحنا نقول باب الاول في باب ثاني، في باب اولى من باب يعني.
ايه مثل ما قلت لك ما لازم تقول أنه معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأنه إذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الأخير مجهولا، لأنه صار في تناقض أنت في نفسك، وأنا ما بحب المسلم يكون متناقضا، فأحسن شيء كان تخليها مستورة في نفسك، ما تقول أنه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلومة نسفة بذاك الاستفهام الغريب، مين بياخذ هذا المال؟ انا الان بمحي كل اللي سمعته وبفترض انك بتسال شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر، فهل يرثه ابوه؟ السؤال الجواب هل انت بيعجبك طبعا؟
لا لا بدي انا
الله يهديك، بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح، مو يعني راح اعطيك جواب يعجبك ثاني ويخالف الشرع، هي لا تطمع فيها تسمعها. قبل كل شيء يجب أنه ما نحضر في نفسنا أنه كل شيوعي كافر، عرفت؟ هذه نقطة الانطلاق، لازم ما نحضر في أنفسنا أنه كل شيوعي كافر، لا، ممكن يكون كافر، ممكن يكون فاسق غير كافر، وحينئذ تختلف النتيجة. إذا كان فاسق غير كافر ما برد حديث لا يرث المسلم الكافر، لأنه ليس معنى لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الفاسق، عرفت؟ إذن إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله، هل الذي سيرثه يعرف منه يقينا أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته أو سبب آخر، إلحاد، والإلحاد أنواع وبلايا، لأنه مثل الشيوعي في بعض البلاد الإسلامية كالأفغان اللي حكموا البلاد ودعموا السوفيات، مثل البعثيين في بعض البلاد منها بلاد سورية، البعثي والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر، يعني ما بيجوز إعطاء حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيق، وإنما يدرس كل شخص دراسة. مثلا أنا أضرب لك مثال، شيوعي شيوعي لكن بيصلي، كيف يجتمعان؟ هون بدك تأخذ تنبيه أنت أنه هذا اللي عم يصلي إما أنه يصلي عن عقيدة، حينئذ هذا ليس شيوعيا كافرا. أنا ما بقول ليس شيوعيا، إذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفياتي هذا الكافر الضال ما بقدر أقول مو شيوعي، لكن الشيوعي عندي مثل البعثي بينقسم قسمين، شيوعي كافر، بعثي كافر، شيوعي غير كافر، بعثي غير كافر. فإذا رأيت أو رأيت شيوعيا يصلي وكنت مقتنعا أن صلاته ليس نفاقا، هذا ما بيجوز تكفيره، حسبك أن تضلله لأنه يتبنى نظاما لمعالجة الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام. فهذا أحد رجلين، والغالب أكثر هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئا قليلا، إلا هالصلاة اللي بيصليها وربما يصوم أو ما بيصوم الله أعلم. هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل النظم التي لا تصلح الحياة إلا بها ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحاب المبادئ الأخرى، لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة. ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال، قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا.
فاضي.
هذون الشباب فاضين، مش دارسين نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في إلى آخره، سمعوا شيء ذهن فاضي أعجبوا به تبنوه، لكن هم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي للإسلام معارض للإسلام، بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه. شو يصلي؟ إذن هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت معتقد أنه لا يصلي نفاقا لأبوه لأخوه لمجتمع لعيش فيه، وإنما عن عقيدة. إذن هذا ما هو كافر، هذا مسلم. أما إذا سمعنا منه كلام بيقول الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، الإسلام أرسل دون جماعة البدو العرب اللي كانوا ما بيعرفوا يتشطفوا ما بيعرفوا يتنظفوا إلى آخره، لذلك ربنا أنزلهم الطهارة والصلاة إلى آخره، الآن ما في حاجة كل هذه الأشياء، هذا خرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. فإذا إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم، ولا يهمك بعدين هذا المال شو بصير فيه، لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر. شوفي عندك
شيخنا شيخنا جزاك الله كل خير. صيام يوم عرفة إذا صادف السبت.
صيام يوم السبت ما خلصنا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة في هذه المناسبة وقبل مباشرة الإجابة مباشرة أقول أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من العلم أن لا يتجرؤوا وأن يبنوا ويصدروا عليكم السلام ويصدروا أحكام هي أكبر منهم، وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول عليه السلام بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث الذي ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغه، هذا الحديث له جانبان، جانب حديثي وجانب فقهي. الجانب الحديثي يعني هل هو صحيح أم غير صحيح، الجانب الفقهي ما دلالته. يمكن لكثير من الناس خاصة طلبة العلم وبصورة أخص الذين تعجبهم نفوسهم ويظنون أنهم صاروا في منزلة من يفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، هؤلاء ربما يكون لهم بعض العذر وليس كل العذر أنه يقول لا هذا الحديث ما بدل أنه إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أنه ما بيجوز نصومه، هذا لهم بعض العذر وليس لهم عذر. لكن كون الحديث صحيح أو كون الحديث ضعيف ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقا، لأنهم لا علم عندهم بطريق معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف. فالكلام الآن يجري مع إخواننا فضلا عن الآخرين الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث، وإذا كان أحد عنده شيء من الدراسة الحديثية وبيقول لا هذا الحديث غير صحيح، حينئذ نفتح صحيفة جديدة وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديث لننظر هل قولنا بأن هذا الحديث صحيح صحيح أم قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو صحيح. أما إذا كان البحث يدور على أساس أن هذا الحديث صحيح وهو صحيح لا شك ولا ريب فيه، حينئذ يسهل بيان خطأ أولئك الناس، كل الناس سواء كانوا مقلدين أو كانوا متبعين كإخواننا السلفيين أو غيرهم، من السهولة بمكان أن نفهمهم أن هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل، في أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه. وهاكم البيان. سمعتم الحديث آنفا بعد أن نهى الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت استثنى، فقال إلا فيما افترض عليكم، وحينئذ صار عندنا نهي عن صيام يوم السبت. يعني من لخص الحديث ما نروي بتمامه ناخذ خلاصته، خلاصته أن الرسول عليه السلام نهى عن صيام يوم السبت إلا بالفرض. فإذا قال قائل كما نسمع لا وإلا في عاشوراء، استثناء ثاني، وإلا في عرفة، وإلا في أيام البيض، الله أكبر. أنا لا أتصور مسلما يدري وينتبه لما يخرج من فمه أنه يتجرأ أن يقول هذا الكلام. رسول الله يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ويرحمك الله، هو بيقول إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا. هذا أليس استدراكا على رسول الله؟ أليس معنى ذلك لا سمح الله أن هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث والرابع لسان حاله بيقول الرسول مش عارف يحكي،
مش فصيح،
مش فصيح، مش عارف يحكي، لأنه جاب نهيا عاما واستثناء واحد، وكان عليه أنه يجيب كلمة تشمل هالأنواع والمستثنيات أخرى اللي عم يقولوها دون الجماعة. تصور طالب العلم العاقل المتجرد عن الهوى تصوره لهذا الكلام يكفي له أن يقول تبت إلى الله ورجعت إليه مما كنت أقول. وصدق رسول الله حين يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. بعد هذا البيان نأتي بصورة سترون هؤلاء المتحمسين لهذه الاستثناءات الثلاثة، وأقولها بعبارة أخرى المستدركين على رسول الله سيتراجعون في مسألة أخرى. نقول لهم إذا صادف يوم عيد يوم السبت هل تصومونه؟ يوم النحر وثلاث أيام بعد منه لابد في سنة من السنين صدف أنه في يوم تنين مثلا، يوم تنين
أو خميس،
صادف بلا شك. هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد؟ سيكون الجواب بالإجماع لا. سنقول لهم لماذا؟ بيقولوا لك هذا منهي عنه. شو الفرق بين صيام يوم السبت هو منهي عنه وبين صيام يوم عيد من أيام العيد صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين، مرغوب في صيام يوم الخميس، لكن لما وافق ظرفا نهي عن صيامه، لما صادف يوما نهي عن صيامه، شو كان موقف العلماء؟ غلبوا النهي على الإباحة، فقالوا لا نحن ما بنصوم الخميس والاثنين لمصادفة هذا اليوم أو ذاك ليوم العيد ومن ينصيامه، لا فرق أبدا بين نهي الرسول عن يوم السبت وبين نهي الرسول عن صيام أربعة أيام العيد. فما الذي ما هي القاعدة التي لجأ إليها هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستدراك على الرسول عليه السلام؟ فقالوا بجواز صيام يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة مثلا، فماذا يقول هؤلاء في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وهما من الأيام التي يستحب صيامها؟ هؤلاء إن كانوا فقهاء سيجيبون بكلام علماء الأصول، سيقولون لما تعارض النهي مع الإباحة قدم النهي على الإباحة. أيام العيد منهي عن صيامها، يوم الاثنين يوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه، فإذا تعارض المبيح مع المحظور قدم المحظور على المبيح. نفس القاعدة نحن طبقناها هنا في صوم يوم السبت. نفس النتيجة أخي، نفس النتيجة. يعني مثل ما بيقول ابن حزم الله يرحمه، هذا حكم زايد جاء به الشارع يجب أن نقضى له. القاعدة وحده قدم الحاضر المبيح فيما يتعلق بصوم يوم السبت، فيما يتعلق بصوم يوم العيد الحاضر مقدم على المبيح. أخيرا وعليكم السلام، أخيرا نقول شيئا، كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم سبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام الفضيل أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت فاتهم خير كبير، صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، صوم يوم عرفة الماضية والآتية، كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك؟ الجواب لو كانوا يعلمون في قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن ما صلنا يوم السبت ليش؟ زهدا في صيام يوم عرفة وفي صيام يوم عاشوراء وفي صيام يعني أي يوم فضيل من أيام البيض مثلا، ليس زهدا وإنما طاعة لله ورسوله. إذن صدق فينا هذا الحديث، من ترك شيئا لله، شيئا هنا مثل شيئا في الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، من ترك شيئا مطلق أي شيء من هذه الأشياء، تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة. لماذا؟ لله، لأنه نهانا على لسان نبيه. إذن نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء، وإن شاء الله استحقوا أن يغفر الله لهم إيش السنة الماضية والسنة الآتية. نحن الذين نستحق إن شاء الله بنص هذا الحديث. نحن عملنا بحديثين، حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي، هم عملوا بحديث فيه فضيلة وعارضوا إيش عن الحديث الذي فيه نهي، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. نعم، الأعراف في خلاف طويل عند علماء المفسرين، وأنا ليس عندي رأي بات في الموضوع، ولذلك